قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من رخص في كتابة العلم. أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن عامر وابن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه هو همام بن منبه اليماني أبو عقبة الصنعاني، وكان أكبر من وهب، وهو ثقة وحديثه في الكتب الستة. عن وهب بن منبه عن أخيه: سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. صحيح، وهو عند البخاري في صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: وهذا كله يتعلق بالحديث أيضا، فمن التوسع أن يقول الإمام في الترجمة: من رخص في كتابة العلم. فأما الأول فإنه أتى فيه بمن منع من كتابة الحديث، وهذا الحديث الذي مر لما هو متعلق بالحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالعلم بإطلاق. وكذلك ما يأتي: أخبرنا مسدد وابن مسرهد الإمام الحافظ المتقن أحد المشايخ الأثبات الذين اتفق عليهم، قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن عبيد الله بن الأخنس النقعي هو أحد رجال الستة المشهورين، قال حدثني الوليد بن عبد الله وابن أبي مغيث أحد الثقات عن يوسف ابن ماهك وابن ماهك بفتح الهاء وكسرها الفارسي المكي عداده في ثقات التابعين وحديثه في الكتب الستة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، أي ما خرج من فمه صلى الله عليه وسلم إلا حق. هذا الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن صالح هو كاتب الليثي وهو ضعيف، قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الواحد بن قيس والسلمي وكنيته أبو حمزة الدمشقي وعداده في صغار التابعين، عن عبد الواحد بن قيس قال: أخبرني مخبر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أروي من حديثك، فأردت أن أستعين بكتاب يدي مع قلبي إن رأيت ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان قال عي حديثي، عي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة ماضيه وعى يعي، وعيا احفظه وتدبره أولا ثم استعن بيدك مع قلبك. الإسناد إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن صالح ولجهالة المخبر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. قال عبد الواحد هو ابن قيس: أخبرني مخبر، فهذا مجهول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وساق الحديث. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا عثمان بن محمد هو ابن أبي شيبة، قال حدثنا يحيى بن إسحاق الحافظ الثقة وأبو زكريا من رجال مسلم، حدثنا يحيى بن أيوب الغافقي الإمام الحافظ أبو العباس المصري أحد رجال الكتب الستة، عن أبي قبيل هو حيي بن هانئ المعافري عداده في علماء التابعين وثقاتهم وثقه الجمهور وليس له شيء في الصحيحين. عن أبي قبيل قال: سمعت عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل مدينة هرقل أولا. والحديث حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر عن أبي ضمرة وأنس بن عياض الليثي المدني الحافظ الثقة أحد رجال الكتب الستة، عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن دينار هو العدوي مولاهم وثقه الجمهور وحديثه في الكتب الستة قال: كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم النجاري الأنصاري والإمام القاضي، كتب إليه عمر بن عبد العزيز: أن اكتب إلي بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبحديث عمرة، فإني قد خشيت دروس العلم، درس الشيء درسا ودروسا إذا عفا وذهب أثره، فإني قد خشيت دروس العلم وذهابه. وهذا إسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم هو القسملي المروزي أحد الأئمة الثقات من رجال الصحيحين، حديثه هذا علقه البخاري في صحيح. عن عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة أن ينظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه، فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله. وإسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي المليح ابن أسامة الهذلي من رجال الستة قال: يعيبون علينا الكتاب، وقد قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب. فإسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال: حدثنا سوادة بن حيان هو السعدي أبو عتبة التميمي وثقه ابن معين وابن حبان قال: سمعت معاوية بن قرة أبا إياس يقول: كان يقال: من لم يكتب علمه لم يعد علمه علما. إسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن المثنى والأنصاري أبو المثنى البصري الحافظ من رجال البخاري في الصحيح، وثقه العجلي والترمذي والدارقطني، وقال ابن معين وأبو زرعة وغيرهما صالح. قال: حدثني ثمامة بن عبد الله ابن أنس ابن مالك الأنصاري والإمام الفقيه، حديثه في الكتب الستة، أن أنس رضي الله عنه كان يقول لبنيه: يا بني قيدوا هذا العلم. وإسناده حسن. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن أبان قال: حدثنا ابن إدريس عن مهدي بن ميمون عن سلم العلوي، وسلم بن قيس العلوي البصري اختلف فيه وليس بحجة، قال: رأيت أبانا يكتب عند أنس رضي الله عنه في سبورة. إسناده حسن. والسبورة معروفة، لوح يكتب عليه فإذا استغني عما فيه محيا، وهي بفتح السين المهملة. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن عيسى والمصري الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله من رجال الصحيحين قال: حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب الفهري مولاهم الإمام شيخ الإسلام أبو محمد المصري أحد الأعلام، حدثنا ابن وهب عن معاوية عن الحسن بن جابر واللخمي وهو حمصي من رجال الترمذي وابن ماجه وهو صدوق، أنه سأل أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه عن كتاب العلم فقال لا بأس بذلك، إسناده حسن. في حال الحسن بن جابر قال أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا معاذ وابن معاذ العنبري قال حدثنا عمران بن حدير السدوسي الإمام الحجة الثبت من رجال الإمام مسلم عن أبي مجلز ولاحق بن حميد السدوسي البصري عداده في ثقات التابعين وفقهائهم عن بشير ابن نهيك السدوسي وأبو الشعثاء البصري من ثقات التابعين قال كنت أكتب ما أسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، فلما أردت أن أفارقه أتيته بكتابه فقرأته عليه وقلت له هذا ما سمعت منك؟ قال نعم، إسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبأنا شريك عن طارق بن عبد الرحمن والبجلي من الرجال الستة عن سعيد بن جبير قال كنت أسمع من ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحديث بالليل فأكتبه في واسطة الرحل. فأما الإسناد فحسن، وأما واسطة الرحل فما يوضع على الدابة يركب عليها صاحبها، وواسطته الخشبة التي تجعل في المقدمة أمام الراكب يمسك بها عند سيره وكذا عند نزوله وركوبه. فكان يكتب ما يسمعه في واسطة الرحل. قال الإمام رحمه الله أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبأنا شريك عن ليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال ما يراغبني في الحياة إلا الصادقة والوهط. فأما الصادقة فصحيفة كتبتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الوهط فأرض تصدق بها عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يقوم عليها. الإسناد فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف لكنه توبع، فهذا الحديث إسناده حسن. قال الإمام رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان وحليف بني زهرة ذكره ابن حبان في الثقات عن عمه عمرو بن أبي سفيان أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قيدوا العلم بالكتابة. هذا ضعيف لعنعنة بن جريج عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان. قال الإمام رحمه الله أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان الثقفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قيدوا هذا العلم بالكتاب. هذا فيه انقطاع لكنه صحيح لغيره. يقول الإمام رحمه الله تعالى أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم هو الأنصاري أبو سهل المدني من ثقات رجال مسلم وقد علق له البخاري قال سمعت سعيدا بن جبير يقول كنت أسير مع ابن عباس رضي الله عنهما في طريق مكة ليلة وكان يحدثني بالحديث فأكتبه في واسطة الرحل حتى أصبح فأكتبه. الإسناد إسناد صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى أخبرنا إسماعيل بن أبان عن يعقوب القمي ويعقوب بن عبد الله أبو الحسن القمي عن جعفر بن أبي المغيرة والخزاعي القمي عداده في صغار التابعين وثقه غير واحد عن سعيد بن جبير قال كنت أكتب عند ابن عباس رضي الله عنهما في صحيفة وأكتب في نعلي ورجاله ثقات. قال الإمام رحمه الله أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا مندل بن علي العنزي وهو كوفي كنيته أبو عبد الله أحد الضعفاء ممن يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات قال حدثني جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال كنت أجلس إلى ابن عباس فأكتب في الصحيفة حتى تمتلئ ثم أقلب نعلي فأكتب في ظهورهما. إسناده ضعيف. قال الإمام رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا فضيل وابن عيار عن عبيد المكتبي وهو عبيد بن مهران الكوفي أحد الثقات احتج به مسلم ووثقه الجمهور قال رأيتهم يكتبون التفسير عند مجاهد إسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أبو وكيع قال حدثنا أبي عن عبد الله بن حنش والأودي وهو كوفي يعد في ثقات التابعين قال رأيتهم يكتبون عند البراء والبراء بن عازب رضي الله عنه بأطراف القصب على أكفهم. إسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى أخبرنا إسماعيل بن أبان عن ابن إدريس هو عبد الله عن هارون بن عنترة عن أبيه قال حدثني ابن عباس بحديث فقلت أكتبه عنك قال فرخص لي ولم يكد. إسناده صحيح. وفي بعض الطرق فرخص لي ولم يكره وشتان بين اللفظين. رخص لي ولم يكره يعني أنه قد أذن له بغير كراهة مع الرضا. أما فرخص لي ولم يكد أي ولم يكد يرخص فمعنى ذلك أنه كانت هناك ممانعة فأخذ يحاوله ويزاوله حتى أذن له بالكتاب. فرخص لي ولم يكد فرخص لي ولم يكره. الإسناد صحيح. قال الإمام رحمه الله أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثني محمد بن شعيب بن شابور والدمشقي من الرجال الأربعة الثقات وكان صحيح الكتاب. قال أنبأنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن رجاء بن حيوة والكندي أبو المقدام أحد العلماء العباد والفقهاء الزهاد عن رجاء بن حيوة أنه حدثه قال كتب هشام بن عبد الملك إلى عامله أن يسألني عن حديث قال رجاء فكنت قد نسيته لولا أنه كان عندي مكتوبا. إسناده صحيح. ذكر الإمام رحمه الله تعالى الأحاديث والآثار التي فيها كراهة الكتابة للحديث والعلم ثم أتبع ذلك بذكر من رخص. فأما مسألة النهي عن كتابة الحديث وما كان من علة ذلك فهذا مبحث من المباحث التي على طالب العلم أن ينظر فيها نظرا موسعا لأجل أن يقع على حقيقة الأمر في ذلك. لأن الحديث الذي ورد في النهي عن الكتابة قد أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وسنرى أنه في مسلك من مسالك الذين تناولوا هذا الأمر أعني كتابة الحديث أن مسلكا من المسالك التي سلكوها فيه أنهم ضعفوا حديث مسلم هذا لكي يفروا من المعارضة بين أحاديث النهي وأحاديث الجواز أي للكتاب. الأحاديث التي وردت في النهي قوية ومنها حديث مسلم هذا ولا مطعن فيه والأحاديث التي وردت بالإباحة أيضا أحاديث صحيحة فيقع تعارض ظاهر في هذا الأمر ولم يستدل على نسخ ولا شيء. فما هو مصير هذا الاختلاف الظاهر بين أحاديث الإباحة وأحاديث المنع؟ صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تنهى عن كتابة الحديث وترغب عنها كما صحت أحاديث تبيح كتابته وترغب فيها. وأجل حديث وأصحه ورد في النهي عن كتابة الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم. وصح عن أبي سعيد أيضا حديث منع النبي صلى الله عليه وسلم إياه الكتابة وهو عند الترمذي في جامعه. وقد صحت أيضا حديث إباحة الكتابة، بعضها رواه البخاري وبعضها رواه مسلم، ومنها ما هو متفق عليه. وكان التعارض الظاهر بين هذه الأحاديث داعيا العلماء لمحاولة التوفيق بينها للجمع وإزالة التعارض والاختلاف. وكانت للعلماء في ذلك نظرات ومسالك نراها إن شاء الله تعالى بعد سوق أحاديث النهي وأحاديث الإباحة. أولا، أحاديث النهي عن الكتابة. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كتب علي قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث عند مسلم في الصحيح من رواية أبي سعيد الخدري، وهو أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الكتاب. من أحاديث النهي ما أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: استأذنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وفي رواية الخطيب في تقييد العلم قال: قال البخاري فأبى أن يأذن لي. من أحاديث النهي عن الكتابة ما أخرجه الخطيب البغدادي في تقييد العلم، وقد أخرج 3 أحاديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في إسناد كل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة يرفعه، وهذا هو الحديث الأول منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نكتب الأحاديث، فقال: ما هذا الذي تكتبون؟ قلنا: أحاديث سمعناها منك. قال: أكتابا دون كتاب الله تريدون؟ ما أضل الأمم من قبلكم إلا ما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله. قال أبو هريرة: فقلت: أنتحدث عنك يا رسول الله يعني من غير كتاب؟ قال: نعم، فحدثوا عني ولا حرج، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم قال فيه الإمام أحمد: ضعيف. وقال يحيى بن معين عنه: عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم ليس حديثه بشيء، ضعيف. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: ليس بقوي الحديث، كان في نفسه صالحا وفي الحديث واهيا. ضعفه علي بن المديني جدا. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة يرفعه، هذا في أسانيد الأحاديث 3 التي أخرجها الخطيب في تقييد العلم. قال ابن حبان البستي: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم، حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك. وقال الطحاوي في شرح المشكل وذكر حديثا مداره على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ليس من الأحاديث التي يحتج بمثلها، لأنه إنما دار على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف. وحكى الذهبي في الميزان تضعيفه عن الأئمة. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم ضعيف من الثامنة. قوله من الثامنة أي ممن مات بعد 100، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مات 82 و100. وعليه فأحاديث أبي هريرة 3 التي ذكرها الخطيب في تقييد العلم ضعيفة، لأن مدارها على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف كما مر. وقد ذكر الذهبي حديثا لأبي هريرة في مسند أحمد على نحو ما في تقييد العلم وفي سنده عبد الرحمن بن زيد أيضا، ثم قال الذهبي: هذا حديث منكر. فجملة القول في أحاديث النهي عن كتابة الحديث أن أصحها حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم، ثم حديثه الذي رواه الترمذي. ودوران أحاديث النهي الصحيحة على أبي سعيد رضي الله عنه له وجه من القول يأتي بعد حين إن شاء. يعني لماذا كانت الأحاديث الثابتة في النهي عن الكتابة ترجع في النهاية إلى أبي سعيد الخدري وحده، وأما الأحاديث التي رواها أبو هريرة ففي إسنادها إليه عبد الرحمن بن زيد وهو متروك وأحاديثه منكر، فهذه لا يلتفت إليه. فيبقى عندنا حديث مسلم عن أبي سعيد وحديث الترمذي عن أبي سعيد. حديث مسلم صحيح لا خلاف فيه، وأما حديث الترمذي فقد صححه العلماء. وأيضا عندنا حديثان صحيحان في النهي عن الكتابة، أحدهما في مسلم وأما الثاني فعند الترمذي في جامع وهو صحيح أيضا. فهذا حاصل ما ورد في النهي عن كتابة الحديث من الأحاديث. وأما أحاديث إباحة الكتابة فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين كتابه. والحديث في الصحيحين. دعا بكتاب، ائتوني بكتاب أي ما يكتب فيه، أكتب لكم كتابا أي فيه بيان لمهمات الأحكام. غلبه الوجع، اشتد عليه الألم، لذلك قال: عندنا كتاب الله حسبنا، فلا داعي لأن نكلف النبي صلى الله عليه وسلم ما يشق عليه، والحال أن عندنا كتاب الله حسبنا أي كافينا. كثر اللغط أي الجلبة والصياح، أصوات مبهمة لا تفهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني ولا ينبغي أي لا يليق عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية أي المصيبة كل الرزية ما حال، وهو اختلافهم ولغطهم، هو الذي حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. قال الحافظ في الفتح: ظاهره أن ابن عباس كان معه، وأنه في تلك الحال خرج قائلا هذه المقالة، وليس الأمر في الواقع على ما يقتضيه هذا الظاهر، بل قول ابن عباس المذكور إنما كان يقوله عندما يحدث بهذا الحديث. ففي رواية معمر عند المصنف في الاعتصام، أي عند البخاري في الاعتصام بالسنة من الصحيح وغيره، قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول، وكذا لأحمد من طريق جرير بن حازم عن يونس بن يزيد، وجزم ابن تيمية رحمه الله الرد على الرافضي بما قلته. الذي يتكلم هنا هو الحافظ ابن حجر، قال: وجزم ابن تيمية في الرد على الرافضي بما قلته. هذا هو الحديث الأول من أحاديث الإباحة، إباحة الكتاب. الثاني ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، إنه كان يكتب ولا أكتب. من أحاديث الإباحة أيضا أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتلى أو الفيلة، شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبل ولم تحل لأحد بعد، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، أي معرف باللقطة، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان. قال الحافظ في الفتح: فجاء رجل من أهل اليمن هو أبو شاه بهاء منونة. فقال رجل من قريش: إلا الإدخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإدخر، إلا الإدخر. قال أبو عبد الله هو البخاري رحمه الله: يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة. أخرج البخاري عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت ما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. وأخرج أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد صححه الشيخ شاكر في تحقيقه وخدمته لمسند الإمام، وكذا أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني. وأخرج الطبراني والخطيب والدارمي وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيدوا العلم بالكتابة. رواه الدارمي في سننه موقوفا على أنس رضي الله عنه، وفيه أيضا مثله موقوفا على عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما. وحديث عمر صحيح، أخرجه أيضا البغوي في شرح السنة والحاكم في المستدرك من طريق عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان عن عمر بن الخطاب به. وحديث ابن عمر ضعيف، أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك من طريق المؤمل عن ابن جريج قال الذهبي هو ضعيف. وأخرجه الخطيب في الجامع مرفوعا وفي تقييد العلم موقوفا، وقال: هذا حديث موقوف لا يصح رفعه. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير موقوفا على أنس رضي الله عنه، وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وكذلك صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة. والأحاديث والآثار في كتابة الحديث وإباحتها والأمر بها كثيرة، وما مر وأصح ما ورد في ذلك. فعندنا كما ترى تعارض ظاهر بين أحاديث الإباحة وهي صحيحة منها ما هو متفق عليه، وحديث أبي سعيد الخدري عند مسلم وعند الترمذي، والذي عند الترمذي صحيح أيضا. فعندنا تعارض ظاهر بين هذه الأحاديث. ما هي مسالك العلماء في تعليل النهي عن الكتابة والجمع بين الأحاديث؟ سلك العلماء في الجمع بين أحاديث النهي عن الكتابة وأحاديث إباحتها مسالك شتى، يجمل قبل النظر فيها الإشارة إلى أن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه مسلم هو عمدة أحاديث النهي. بل إن العلماء إذا أرادوا النظر في مسألة جواز الكتابة وعدمه لم ينظروا إلا إليه، على ما نرى إن شاء الله في مسالك ردودهم. المسلك الأول: إعلال حديث أبي سعيد بالوقف. وأجل من أعل حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم بالوقف الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ومنهم من أعل حديث أبي سعيد وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد قاله البخاري وغيره. قال الشيخ المعلمي رحمه الله في شرح كلام البخاري الذي ذكره الحافظ: أي الصواب أنه من قول أبي سعيد نفسه، وغلط بعض الرواة فجعله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد ابن عبد البر في كتاب العلم قريبا من معناه موقوفا على أبي سعيد من طرق لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المسلك في إعلال حديث أبي سعيد رضي الله عنه لم يرضه المحققون ولم يقبله. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وقد أجاب العلماء عن حديث أبي سعيد بأجوبة، فبعضهم أعله لأنه موقوف عليه، وهذا غير جيد، فإن الحديث صحيح. وقال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله: أجاب من ذهب إلى الجواز، أي جواز كتابة الحديث، بأربعة أجوبة. الجواب الأول أن حديث أبي سعيد موقوف عليه، فهو غير صالح للاحتجاج به، وهذا جواب غير سديد، لأن قدمنا أنه من أحاديث مسلم. فغاية القول في هذا المسلك وهو إعلان حديث مسلم من رواية أبي سعيد رضي الله عنه بأنه موقوف، أي من كلامه هو لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، غاية القول في هذا المسلك أنه مردود لا يسوغ. المسلك الثاني: القول بأن النهي منسوخ، وقد اختار القول بالنسخ طوائف من العلماء، كلهم يرى أن النهي كان في البداية ثم صارت الأمور إلى الجواز، وهذا أحد القولين اللذين ذهب إليهما ابن قتيبة للجمع بين الأحاديث. قال رحمه الله عن حديث أبي سعيد: إنه من منسوخ السنة بالسنة، فأنه نهى في أول الأمر عن أن يكتب قوله، ثم رأى بعد لما علم أن السنن تكثر وتفوت الحفظ أمر أن تكتب وتقيد. قال الذهبي رحمه الله في ترجمة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في السير: وكتب الكثير بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وترخيصه له في الكتابة بعد كراهيته للصحابة أن يكتبوا عنه سوى القرآن، وسوغ ذلك. ثم انعقد الإجماع بعد اختلاف الصحابة رضي الله عنهم على الجواز والاستحباب لتقييد العلم بالكتاب. قال: والظاهر أن النهي كان أولاً لتتوفر هممهم على القرآن وحده، وليمتاز القرآن بالكتابة عما سواه من السنن النبوية فيؤمن اللبس. فلما زال المحذور واللبس ووضح أن القرآن لا يشتبه بكلام الناس أذن في كتابة العلم. قال الصنعاني في توضيح الأفكار: وقد اختلف في الجواب عن حديث أبي سعيد الدال على النهي عن الكتابة، والجمع بينه وبين أحاديث الإذن في الكتابة كحديث أبي شاهن، فأجيب بجوابات ثلاثة. الأول: قيل إن النهي منسوخ به، وكان النهي في أول الأمر لخوف اختلاطه، أي الحديث، بالقرآن. لا شك أن هذا مستبعد جداً، القرآن لا يشتبه على عربي، لا يمكن أن يختلط كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الله جل وعلا عند العربي، فضلا عن الصحابة رضي الله عنه. فهذا في الحق يظهر أنه مستبعد كالأول. كان النهي في أول الأمر لخوف اختلاطه، أي الحديث، بالقرآن، أي بسبب أنه لم يكن قد اشتد إلف الناس بالقرآن ولم يكثر حفظه والمتقنون له. فلما ألفه الناس وعرفوا أساليبه وكمال بلاغته وحسن تناسب فواصله وغايته، وصارت لهم ملكة يميزونه بها عن غيره، لم يخش اختلاطه بعد ذلك، فلما أمن ذلك أذن فيه. هذا كلام الصنعاني رحمه الله تعالى. قال الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله: إن النهي عن الكتابة كان في أول الإسلام مخافة اختلاط الحديث بالقرآن، فلما كثر عدد المسلمين وعرفوا القرآن معرفة رافعة للجهالة وميزوه من الحديث، زال هذا الخوف عنهم، فنسخ الحكم الذي كان مترتبا عليه، وصار الأمر إلى الجواز. هذا الجواب يقول الشيخ محي الدين: هذا الجواب هو أحسن الأجوبة، فإن رواة أحاديث الجواز من بينهم جماعة نصوا على تاريخ التجويز كحديث أبي شاه، يعني كان ذلك متأخرا في فتح مكة، وفيه بيان الجواز: اكتبوا لأبي فلان. كان ذلك في أخريات حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم قوم كانوا في أواخر الصحابة إسلاما كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. القول بالنسخ واختيار الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قال: والجواب الصحيح أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة. ثم ساق الشيخ حديث أبي شاه وحديث عبد الله بن عمرو وغيرهما، وقال: وهذه الأحاديث مع استقرار العمل بين أكثر الصحابة والتابعين ثم اتفاق الأمة بعد ذلك على جوازها أي الكتابة، كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ، وأنه كان في أول الأمر حين خيف اشتغالهم عن القرآن، وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن، وحديث أبي شاه في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إخبار أبي هريرة وهو متأخر الإسلام أن عبد الله بن عمرو كان يكتب وأنه هو لم يكن يكتب، فهذا يدل على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة. ولو كان حديث أبي سعيد في النهي متأخراً عن هذه الأحاديث في الإذن والجواز لعرف ذلك عند الصحابة يقينا صريحا. ثم جاء إجماع الأمة القطعي بعد قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير، وهو إجماع ثابت بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول رضي الله عنهم أجمعين. ممن انتصر أيضا للقول بالنسخ الإمام ابن القيم، وقد استدل عليه ببقاء صحيفة عبد الله بن عمرو التي كان يسميها الصادقة، والتي ظلت عنده حتى مات رضي الله عنه. استظهر ابن القيم أن النهي لو كان متأخرا عن الإذن لعبد الله بن عمرو بالكتابة لكان ناسخا له، لأن التعارض ظاهر بين أحاديث الجواز وحديث أبي سعيد في النهي، فلو كان حديث أبي سعيد بعد الإذن لعبد الله بن عمرو بالكتابة لكان ناسخا له، وكان عبد الله رضي الله عنه قد محى صحيفته، ولكنها لما بقيت عنده دل ذلك على نسخ النهي المتقدم. قال رحمه الله: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الكتابة والإذن فيها، والإذن متأخر فيكون ناسخا لحديث النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزاة الفتح: اكتبوا لأبي شاه، يعني خطبته التي سأل أبو شاه كتابتها، وأذن لعبد الله بن عمرو في الكتابة، وحديثه متأخر عن النهي لأنه لم يزل يكتب ومات وعنده كتابته وهي الصحيفة التي كان يسميها الصادقة. ولو كان النهي عن الكتابة متأخرا لمحاها عبد الله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحو ما كتب عنه غير القرآن، فلما لم يمحها وأثبتها دل على أن الإذن في الكتابة متأخر عن النهي عنها، وهذا واضح والحمد لله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على سنن أبي داود في إثبات دعوى النسخ بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما فعل ابن القيم رحمه الله. نظر لأن كتابة عبد الله بن عمرو الحديث كانت بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه واقعة عين لا يقاس عليه، هو سأل فحظي بالإذن، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عاما، قال: أنا أكتب عنك كل ما تقول. نهتني قريش لأنهم يقولون إن النبي بشر ويتكلم في الرضاء وفي الغضب، فأنت تكتب عنه كل شيء بلا تمييز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، وأشار إلى فمه ما خرج منه إلا حق، فأذن له، هذا الإذن خاص به، ويسأله عن أمر عرض له ويريد جوابه عنه فأذن له. فيشبه أن يكون تخصيصا للنهي العام في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم بالكتابة لأبي شاه وخاص به اكتبوا بأبي فلان، فيشبه أن يكون تخصيصا للنهي العام، تسقط دعوى النسخ التي قال بها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. المسلك الأول هو إعلال حديث أبي سعيد الذي عند مسلم في الصحيح. المسلك الثاني القول بنسخه. المسلك الثالث أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، وهذا وجه من وجوه الجمع بين الأحاديث. قال السخاوي تبعا لشيخه ابن حجر إن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، لأنهم كانوا يسمعون تأويله وربما كتبوه معه، وأما الإذن ففي تفريقهما. قال الصنعاني في التوضيح: قيل النهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه مع الآية، فنهوا عن ذلك، عن خلط كتابة القرآن بتأويله في صحيفة لخوف الاشتباه. المسلك الرابع أن النهي خاص بوقت نزول القرآن والإذن في غير ذلك. ذكر السخاوي أن من أوجه الجمع بين الأدلة أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره والإذن في غير ذلك، ولذا خص بعضهم النهي بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحوه قول ابن عبد البر: النهي لئلا يتخذ مع القرآن كتاب يضاهى به، يعني بحيث أمن المحذور بكثرة حفاظه والمعتنين به وقوة ملكة من شاء منهم لتمييزه عن غيره لم يمتنع. المسلك الخامس أن الإذن لمن خيف نسيانه والنهي لمن أمن وخيف اتكاله. قال الحافظ ابن حجر: قيل النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، والإذن لمن أمن منه ذلك. وقال السيوطي: الإذن لمن خيف نسيانه والنهي لمن أمن النسيان ووثق بحفظه وخيف اتكاله على الخط إذا كتب، فيكون النهي مخصوصا. المسلك السادس أن النهي لمن تمكن من الحفظ والإذن لغيره، وكأنما استنبط القائل بهذا وجه جمعه بين الأحاديث من قصة أبي شاه. قال السخاوي: قيل النهي لمن تمكن من الحفظ والإذن لغيره، وقصة أبي شاه حيث كان الإذن له لما سأل فيها مشعرة بذلك. المسلك السابع أن النهي عن التدوين الرسمي وأما الإذن فلغير ذلك. ذهب إلى هذا القول الدكتور امتياز أحمد، فقال إن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لتدوين أقواله كذا، يقول لتدوين أقواله، يقول لتدوين حديثه، لتدوين أقواله، لا يبدو أنه يشير إلى التدوين بصفة عامة، لأنه على الأقل كانت هناك فئة قليلة من الصحابة كتبوا بالفعل أقواله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يعني منع الناس إلى حد ما تخصيص سجل رسمي كذا قال بأقواله على غرار القرآن. وربما يرجع هذا الحظر على التدوين الرسمي إلى أنه لا توجد قاعدة محددة يمكن أن تتخذ أساساً لحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحقيقة أنه بعيد عن أي محاولة جماعية محددة لتقنين أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة احتفظوا بأحاديث مكتوبة على الأقل لاطلاعهم الشخصي كذا قال. هذا المسلك. والمسلك السابع أن النهي عن التدوين الرسمي، أما الإذن فلغير ذلك. تلك هي مسالك العلماء رحمهم الله في الجمع بين أحاديث النهي عن الكتابة وأحاديث إباحتها، وتلك رؤيتهم في تعليل النهي الوارد في حديث أبي سعيد الخدري بصفة خاصة لمكانة أحاديث صحيح مسلم عند الأمة عامة وعند علماء الحديث خاصة. لا شك أن جمهرة تلك المسالك والتعليلات يبدو عليها شيء غير قليل من التكلف الذي لا يبدو معه الجمع بين الأحاديث متسقا لا كلفة فيه. هنا وجه من وجوه الجمع هداني الله تعالى إليه، يكفينا بحول الله وقوته تكلف كثير من الوجوه، وهذا الوجه مبني على النظر في سن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الهجرة وما بعدها. أحاديث النهي عن الكتابة أصحها حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم، يليه حديث الترمذي من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: استأذنا، هكذا، ولا شك أنه لا يقولها على سبيل تعظيم نفسه، يعني لا يأتي بنا للتعظيم، وإنما كانوا مجموعة، كانوا جماعة، كانوا نفرا، ذهبوا يستأذنون. استأذنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا، وفي رواية فأبى أن يأذن لنا. مدار هذين الحديثين الصحيحين على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه استلزم الأمر البحث عن عمر أبي سعيد رضي الله عنه وقت الهجرة، عسى أن يلقي ذلك ضوءا على علة النهي الذي ربما يكون خاصا بأبي سعيد رضي الله عنه وليس نهيا عاما. أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي، استصغر بأحد ورده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الذهبي في السير عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: عرضت يوم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 13، فجعل أبي يأخذ بيدي ويقول: يا رسول الله إنه عبل العظام، يعني يريد أن يجيزه في القتال، أن يقدمه ليموت شهيدا في سبيل الله، كافحا عن دين الله مجاهدا. فيقول: يا رسول الله إنه عبل العظام، أي ضخم العظام. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصعد في النظر ويصوبه، ثم قال: رده، فردني. فأبو سعيد يوم أحد كان ابن 13. غزوة أحد كانت في شوال من السنة 3، فتكون ولادة أبي سعيد في السنة 10 قبل الهجرة، ويكون عمره يوم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 10 أعوام. وقد كان فتح مكة في رمضان من السنة 8 من الهجرة، وفي تلك السنة كان أبو سعيد قد بلغ 18 عاما. وفي الفتح كانت قصة أبي شاه، حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة خطبته إذنا ظاهرة على مسامع الناس يومئذ، في حين كان أبو سعيد غير مأذون له بالكتابة، أو طلب الإذن بعد الفتح فلم يؤذن له. ولا جرم كان للسن أثره في عدم إذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد في الكتابة. قال ابن حجر في الإصابة في ترجمة أبي سعيد رضي الله عنه: روى ابن سعد من طريق حنظلة بن سفيان الجمحي عن أشياخه قال: لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفقه من أبي سعيد الخدري. فأبو سعيد رضي الله عنه من أحداث، أي من صغار الصحابة، كان ابن 10 في الهجرة، وكانت سنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نحو 20، ولعله طلب الإذن بالكتابة حول 15 أو قبل أن يحكم القرآن ويتقن حفظه، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يشغل أبو سعيد عن جمع القرآن بكتابة الحديث. مما يشهد لذلك ما رواه الخطيب في تقييد العلم بإسناده عن أبي سعيد نفسه أنه قال: وكنا لا نكتب إلا القرآن والتشهد. وعليه فليس أبو سعيد ممنوعا من الكتابة بإطلاق، بدليل أنه رخص له في كتابة القرآن في الوقت الذي منع فيه من كتابة الحديث. ولا شك أن القرآن أولى بالتوفر عليه كتابة وحفظا وإتقانا في مثل سن أبي سعيد. وإذا فالعلة في منعه من كتابة الحديث مع الإذن له في كتابة القرآن هي خشية انصرافه عن إتقان جمع القرآن بكتابة الحديث. مما يشهد لهذا التعليل في منع أبي سعيد الخدري من الكتابة أن عبد الله بن عمرو، وهو الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة كما في صحيح سنن أبي داود أن ابن عمرو كان كبيراً عندما أذن له، وكان كاتباً ومتقناً حتى لغير اللسان العربي. وهنا خطأ للزركلي صاحب الأعلام في أعلامه، وذلك أنه ذكر في ترجمة عبد الله بن عمرو أنه ولد في السنة السابعة قبل الهجرة. هذا يدل على أن عبد الله بن عمرو أصغر من أبي سعيد الخدري، ومع ذلك فالإذن بالكتابة ثابت لعبد الله دون أبي سعيد، وعليه التعليل لمنع أبي سعيد من الكتابة بصغر السن ساقط بهذا التاريخ الذي ذكره الزركلي في الأعلام لو صح، حيث يجعل أبا سعيد أكبر من عبد الله بن عمرو بثلاث سنين، ولكن الساقط في ذلك هو ما ذكره الزركلي في سن عبد الله بن عمرو بقرينة ودليل. فأما القرينة فهي أنه يقول في ترجمة عبد الله في الأعلام كان يكتب في الجاهلية ويحسن السريانية وأسلم قبل أبيه، كان يكتب في الجاهلية وولد في السنة السابعة قبل الهجرة، كيف؟ فهذه قرينة، فإذا علم أن عمراً هو يقول أيضاً وأسلم قبل أبيه قبل عمرو بن العاص، فإذا علم أن عمراً أسلم ومعه خالد قبل الفتح سنة 8، فمعنى ذلك أن عبد الله أسلم قبل سنة 8 وهو حول 14 من عمره، ويستبعد أن يكون كاتباً ومحسناً للسريانية وهو حول 10 من عمره في ذلك الزمان. وأما الدليل فهو أن الزركلي نفسه ذكر في ترجمة عمرو بن العاص أنه ولد سنة 50 قبل الهجرة ومات سنة 43 بعدها. فيكون بين ميلاد عمرو بن العاص وميلاد ولده عبد الله حسب ما ذكره الزركلي 43 عام، بينما يذكر الذهبي في السير عن عبد الله بن عمرو أنه ليس أبوه أكبر منه إلا بإحدى عشرة سنة أو نحوها. وقال الحافظ في الإصابة ويقال لم يكن بين مولدهما إلا 12 سنة، أخرجه البخاري عن الشعبي، وجزم ابن يونس بأن بينهما 20 سنة. قال الحافظ في الإصابة ويقال لم يكن بين مولدهما إلا 12 سنة، أخرجه البخاري عن الشعبي، وجزم ابن يونس بأن بينهما 20 سنة، سواء كان بينهما 11 أم 12 أم 20 سنة، فما ذكره الزركلي لا يستقيم بحال. وقد ذكر الذهبي في السير أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان أسن من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن عمرا كان يقول إني لأذكر الليلة التي ولد فيها عمر رضي الله عنه، لابد أن يكون أسن منه، يكون ولد قبله، بل كان مميزا فيذكر الليلة التي ولد فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وذكر الحافظ مثله في الإصابة، وفيها كان عمره، أي كان عمر عمرو بن العاص لما ولد عمر رضي الله عنه 7 سنين. وقد رجح الذهبي في التذكرة أن عمر رضي الله عنه عاش 63 سنة، وهو قد استشهد رضي الله عنه في أواخر ذي الحجة سنة 23، فيكون ميلاده سنة 40 قبل الهجرة، فيكون ميلاد عمرو بن العاص قبله بحوالي 7 سنين كما قال الحافظ، فيكون ميلاد عمرو حول سنة 47 قبل الهجرة، ويكون ميلاد عبد الله بن عمرو حول سنة 36 قبل الهجرة كما قال الذهبي في الفرق بين عمره وعمر أبيه في الميلاد، أو حول سنة 27 كما قال ابن يونس في الفرق بين ميلادهما، وذكره الحافظ في الإصابة. على كلا التقديرين لم يكن عبد الله بن عمرو صغيرا يوم أسلم، لأنه أسلم قبل سنة 8، فتكون سنه حينئذ 43 سنة أو 34 سنة على أقل التقدير. فالذي يترجح إن شاء الله أنه كان حول الأربعين، لأن الفرق بين ميلاده وميلاد أبيه كان 12 سنة، ما ذكرت ذلك مصادر لا يسعنا إهمالها بحال أبدا. قال الذهبي إنه ليس أبوه أكبر منه إلا 11 سنة أو نحوه. وقال ابن كثير ولم يكن أصغر من أبيه إلا 12 سنة. ونقل الحافظ ابن حجر في الإصابة قول البخاري عن الشعبي لم يكن بين مولدهما إلا 12 سنة. وعمر بن العاص كان عمره يوم أسلم 55 عاما، فيكون عمر ولده عبد الله يوم أسلم 43 عاما، ويكون الإذن له بالكتابة لأنه كان كبيرا مكتهلا. وأما أبو سعيد فكان حول 15 من عمره يوم طلب الإذن بكتابة الحديث. ثبت بهذا بحول الله وقوته خطأ الزركلي في سن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، وترجح التعليل الذي صرت إليه في منع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من كتابة الحديث. وشيء آخر هو أنه لا يخفى أن الذي يطلب الإذن بالكتابة مع الإلحاح فيه كما فعل أبو سعيد، وأفاده حديثه الذي ذكره البخاري كما في رواية الخطيب، فأبى أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لنا. لا يخفى أن الذي يفعل ذلك هو من يخشى عدم الضبط لما يحفظ، ويخاف أن يتفلت محفوظه أو تختلط عليه الأمور، فإذا انضاف إلى ذلك صغر السن فهذا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه منعا خاصا مراعاة للسن التي طلب فيها الإذن بالكتابة، وليتوفر على جمع وحفظ القرآن المجيد. قد يشكل على هذا المسلك في تعليل حديث النهي عن الكتابة أن النهي خرج مخرج العموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. هذه رواية مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه. ولكن لو أننا نظرنا إلى هذه الرواية بضميمة الرواية الثانية الصحيحة عن أبي سعيد التي أخرجها الترمذي زال الإشكال بحول الله وقوته. يقول أبو سعيد رضي الله عنه في رواية الترمذي وكذا عند الخطيب استأذنا النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا، وفي رواية للبخاري أخرجها الخطيب في تقييد العلم فأبى أن يأذن لنا. إذن هم نفر من لدات أبي سعيد وأترابه، ذهبوا بعدما كتبوا شيئا من الحديث يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لسنهم أو عدم إحكامهم القرآن، وأمرهم أن يذهب من كتب منهم شيئا بغير إذن فليمحو ما كتب. وكأن الملحوظ هنا أن يجتهد هؤلاء رضي الله عنهم في الحفظ لا يتكلوا على الكتابة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم في حديث النهي عن الكتابة نفسه بالتحديث عنه، وزادهم الإعلام بانتفاء الحرج في ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج. هذه رواية مسلم، وعليه تكون رواية مسلم لاحقة في حق أبي سعيد ومن ذهب معه لرواية الترمذي، أو بمعنى آخر رواية مسلم هي نص رد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سعيد ومن ذهب معه مستأذنين في كتابة الحديث، ويكون النهي خاصا به. وإلا فلو كان النهي عاما ما أبقى عبد الله بن عمرو على الصادقة، وما بقيت صحيفة علي بن أبي طالب عنده، وهذا التخصيص لأبي سعيد ومن معه للسن وخشية الانصراف عن جمع القرآن وحفظه بكتابة الحديث. ولا يطعن هذا على قدرة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على حمل العلم وحفظه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من التحديث عنه، إنما منعه من كتابة الحديث وحده لا من كتابة القرآن، لكي يصفو الذهن للقرآن في تلك السن الباكرة. وفرق كبير بين المنع من التحديث والمنع من كتابة الحديث، لأنه أذن لهم بالتحديد ما كما في رواية مسلم عنه: وحدثوا عني ولا حرج. فأذن بالتحديث ومنع من كتابة الحديث. في حديث مسلم الذي روى فيه أبو سعيد منعه من الكتابة صرح فيه بالإذن بالتحديث، فقال: الأمر إلى علة في الكتابة بالنسبة للكاتب لا بالنسبة للمكتوب. وهي في أبي سعيد صغر السن الذي يمنع عند الاتكال على الكتابة من الإجادة في الحفظ والتحكم فيه. ما هذا بالذي يقلل من شأنه أو يحط من قدره؟ فقديما قيل: فما الحداثة من حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيب. بهذا ولله الحمد والمنة تظهر قوة الوجه الذي هدى الله تعالى إليه، ولعله بحول الله وقوته وحمده ومنته أن يكون قاطعا للنزاع في مسألة كتابة الحديث نهيا وإباحة، لأن العلماء سلكوا مسالك منها إعلان حديث مسلم، قالوا موقوف، وأجل من قال بذلك هو أمير المؤمنين في الحديث وشيخ مسلم فيه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، فقد ذهب إلى إعلان حديث مسلم من رواية أبي سعيد. ليس معنى ذلك أنه ينظر إلى مسلم نفسه ولا إلى كتابه. عندما نقول ذهب إلى إعلان حديث مسلم من رواية أبي سعيد، إنما نصير إلى الرواية نفسها، هو يعرفها لا من كتاب مسلم، ولكن كانوا يعرفون ذلك بالإسناد، فهو يعلها كما مر لأنها موقوفة على أبي سعيد، إلى غير ذلك من تلك الوجوه التي مر ذكرها، أنهم منعوا من أجل عدم الاختلاط بين القرآن والحديث. هذا عندما يقال في حق الأصحاب قد يكون عيبا في من يقوله، كيف يقال في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يميزون بين كلام الله تبارك وتعالى وكلام الله كلامه؟ العربي الجاهلي عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام ويتلو عليه آيات الله جل وعلا كان يقول: هذا ليس من كلام البشر، هو كافر، ويبقى على كفره حتى يموت، مع ذلك فإنه يقول إن هذا ليس من كلام البشر، هذا من كلام رب البشر. ثم يعود بعد ذلك إلى المعاندة مع الحسد ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. حول الخلاف على منع الكتابة وجوازها قال ابن الصلاح: ثم إنه زال الخلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة. وقال الحافظ ابن حجر: الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. يعني هذه المسألة عندما ننظر فيها هل لها كبير أثر فيما يتعلق بالكتابة أو المنع منها؟ ليست مسألة عملية الآن، لأن الأمر استقر على الكتاب، فلماذا تبحث؟ لماذا تنفق فيها هذه الأوقات الثمينة؟ لأننا إن لم نفعل ذلك من أجل النظر في التعارض الظاهري بين الأحاديث الصحيحة، فإن ذلك يؤدي إلى تشكيك المشككين في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فما يفعل كثير من الضالين الزائغين في هذا العصر، يقول: هذا حديث عند مسلم، وتقولون: ما ورد في مسلم فهو صحيح، وهذه أحاديث عند مسلم وعند البخاري أيضا، وبينها أي بين هذه الأحاديث تعارض ظاهر، بل إنه من التضاد، لأن حديث أبي سعيد فيه المنع، وحديث أبي شاهن وغيره عند البخاري وغيره، حديث عبد الله بن عمرو فيها الإذن بالكتاب، فهنا منع وهنا إذن بالكتاب، هذا تعارض يجعل الزائغ يقول: كيف نجمع بين هذا؟ فلا شك أن هذه الأحاديث باطلة، أو أن أحد من أخرج هذه الأحاديث لا يدري ما يكتب في كتابه، فيشكك، يشكك في الصحيحين، يشكك في الأئمة البخاري ومسلم، يشكك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبو سعيد رضي الله عنه جاء عنه أنه يعاني الكتاب، غيره من الصحابة نقلوا لنا الإذن في الكتاب، بل والأمر بها في بعض الأحاديث، اكتبوا لأبي شاه، فيقول الزائغ الضال من العلمانيين وغيرهم، هؤلاء هم الصحابة لا يدرون ما يسمعون ولا ما يقولون، هذا يقول بالنهي وهذا يقول بالإذن وبالجواز، وكيف نجمع بين هذين الأمرين؟ الأمر يسير، ولكن لا بد من إزالة التعارض الظاهر، وهذا مما سلكه العلماء من قديم، نظروا في هذه الأحاديث التي تعارضت ظاهرا وسلكوا مسالك في الجمع بينها وأدوا ما عليه، رحمهم الله رحمة واسعة. قالوا بالنسخ، قالوا بالإعلال، لم يبالوا ما داموا سالكين لسبل أهل العلم في الاستدلال، ما داموا على الجادة من غير تشهن في محاولة الجمع بين الأحاديث التي يبدو التعارض بينها ظاهرا. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا الوليد بن شجاع، قال أخبرني محمد بن شعيب، قال أخبرنا هشام بن الغازي وابن ربيعة الجرشي نزيل بغداد أحد رجال البخاري في التعاليق، قال كان يسأل عطاء بن أبي رباح ويكتب ما يجيب فيه بين يديه، إسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا الوليد بن شجاع، قال أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور، قال حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب عن سليمان بن موسى الدمشقي أنه رأى نافعا مولى بن عمر يملي علمه ويكتب بين يديه، وهذا صحيح، رأى نافعا مولى بن عمر يملي علمه ويكتب أو يكتب بين يديه. أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثنا المبارك بن سعيد قال كان سفيان يكتب الحديث بالليل في الحائط، فإذا أصبح نسخه ثم حكه، أي نسخه في صحائفه وحكه من الحائط، إسناده صحيح. أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو غفار المثنى بن سعيد الطائي وبصري واتقه البزار، وقال أبو حاتم صالح الحديث، قال حدثني عون بن عبد الله قال قلت لعمر بن عبد العزيز حدثني فلان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفه عمر، قلت حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء والعفاف والعية، عية اللسان لا عية القلب، والفقه من الإيمان، وهن مما يزدنا في الآخرة وينقصنا من الدنيا، وما يزدنا في الآخرة أكثر، وإن البذاء والجفاء والشح من النفاق، وهن مما يزدنا في الدنيا وينقصنا في الآخرة، وما ينقصنا في الآخرة أكثر، إسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني سليمان بن المغيرة والقيسي الإمام الحافظ الثقة الثابت أبو سعيد البصري قال قال أبو قلابة خرج علينا عمر بن عبد العزيز لصلاة الظهر ومعه قرطاس، ثم خرج علينا لصلاة العصر وهو معه، فقلت له يا أمير المؤمنين ما هذا الكتاب؟ قال هذا حديث حدثني به عون بن عبد الله فأعجبني فكتبته، فإذا فيه هذا الحديث، إسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا مسعود وابن سعد الجعفي أبو سعيد الكوفي من رجال النسائي الثقات أثنى عليه ابن معين عن يونس بن عبد الله بن أبي فروة وأخو إسحاق بن عبد الله وكان أوثق منه عن شرحبيل بن سعد والأنصاري مولاهم ضعفه الجمهور، قال دعا الحسن رضي الله عنه بنيه وبني أخيه فقال يا بني وبني أخي انکم صغار قوم یوشک ان تکونوا کبار آخرین فتعلموا العلم فمن لم يستطع منكم ان يرويه او قال يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته. فيه شرحبيل بن سعد ضعفه الجمهور، فهذا الاثر اثر ضعيف.